بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وآتي الفرجة وفرج النظام الكريم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اجعلنا من أنصاره وأعلم مستشهدين بين يديه تحت دعاءه. ضمن لك من أجر أخوات صوت واضح. السلام عن المرابطة مع الإمام، ذكرنا أن الطريق إلى أولا معنى المرابطة هو ملازمة الإمام، والملازمة ملازمة وجودية تكوينية، يعني أن تتسع روح الإنسان بحيث تصبح هذه الروح بدل ما هي روح فردية، بحيث أنه يفكر تفكير فردي، يعمل عمل فردي، يصبح يفكر بطريقة تشمل الجماعة، فتتسع روحها لأن تصبح روح جماعية. وهذا الاتساع الروحي بحاجة إلى من يوجه هذا الاتجاه، هذا الاتساع باتجاه معين، يعني باتجاه الحق. في القرآن آيات كثيرة تتكلم أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، والذي هو يدور مدار الحق، والحق ملازم له هو الإمام علي مع الحق، والحق مع علي يدور ما حيث ما دار. يعني أن هذه الروح تتحرك حركة حقانية، تتحرك في الحقيقة، تبتعد عن الباطل، تعين، لأن المرابطة هي تعيين الحدود. يعني من المعاني اللازمة للمرابطة أنك إذا أردت أن تلتزم في خط معين في اتجاه معين، فيجب أن تعين الحدود التي تجعلك، الحدود يعني القوانين، سواء كانت القوانين والقيم، سواء كانت قيم معرفية وقيم عقائدية، يعني ترتبط بالأفكار والبعد النظري، أو قيم عملية وسلوكية وملكات نفسية، يعني ترتبط بالأخلاق بالآداب أو بالأعمال والسلوكيات. لابد أن تعين إلى أي حد أنت ممكن تتحرك في قيمة من القيم، إلى بحيث أنك ما تخرج عن ملازمة المعصوم، حدود ملازمة المعصوم. أمس تكلمنا عن قيمة الحرية، حرية البيان، ذكرنا بأنه إحنا في الإسلام ما عندنا بيان مطلق، يعني مثلا نشر الفحشاء والمنكر بس لأن في جماعة قاعدين يقومون بهذه المنكرات، ما عندي حرية بيان في الجانب، أو مثلا بعض المسائل الشخصية التي ترتبط بالناس ما عندي حرية بيان في الجانب، أو نشر العقائد الباطلة مثلا. إذا احنا كأن يعني أولا أثبتنا هذا الشيء، إن مثلا بعض العلوم اللي منتشرة في مجتمعاتنا، مثلا تكلمنا عنه بكثرة سابقا، لو علم الطاقة أو غيره، هذا بعض العلوم اللي منتشرة في مجتمعاتنا واللي صارت على ألسن الناس حتى بشكل من كثر ما هي انتشرت وتشبع بها المجتمع. إذا كانت هذه العلوم يعني فعلا أثبتنا واقتنعنا على المستوى النظري والعقائدي بأن هذه معتقدات تخالف عقيدتنا، وأنها تؤسس إلى عقيدة إلحادية في التدريج، لأن تأسيس العقيدة سواء كانت العقيدة الحقة أو العقيدة الباطلة ما يصير دفعة واحدة، وإنما بالتدريج المجتمع أول شيء يستنكرها، بعدين شوي شوي في دائرة الحق. يعني أي نبي عندما جاء برسالة، أول شيء أكثر الناس رفضوا رسالته. السيد العلامة الطباطبائي في بحث المرابطة في الميزان يقولنا السبب الرئيسي للوثنية هو نفس هذه التكامل للروح الجمعية، لكن التكامل في اتجاه الباطل. يعني الروح الجمعية ممكن أنها تتسع في دائرة الباطل فتضع لها حد بحيث أنها ما تقبل الحق، يصعب عليها أنها تقبل الحق. لذلك أكثر الناس في أي مجتمع من المجتمعات كانوا يرفضون النبوات. ولنفس هذه القدرة، يعني أن الإنسان مفطور على روح جمعية وارتباط بقدوات وارتباط ب قيادات وارتباط ب إمام يرشدها، لأن الإمام وش معناه؟ يعني الذي يتقدم بقوة ويرشد الآخرين. نحن مثلا لو يصير في صفارة إنذار في مدرسة من المدارس ويقوم طالب يركض باتجاه معين، كل الباقين بيتبعونه في نفس الاتجاه بدون ما يلتفتون، يعني الأغلبية بيتبعون الإمامة. هي هذا الطريقة في الاتباع، يعني تسليم الفكر، تسليم القلب، في خصوصا في المواطن الحساسة اللي الإنسان يخاف منها. خصوصا نرجع الآن إلى كيف بداية دعوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كان يقول لو قلت لكم بأن في خطر مر عليكم، يعني لما صعد الجبل وأخبر قريش إن لو أنا أخبرتكم أن في خطر مقدم عليكم بتصدقون يوم وبتصدقون، يعني بدأ بهذا الإنذار. فكانوا يقولون أنت صادق يا رسول الله، فقالوا لنا أخبركم بأن في نار وفي عذاب وفي كذا لو أن ما التزمتون بالشريعة الحقة. إذن نرجع إلى النقطة التي كنا نتكلم منها، وهي كيف تتكون الروح الجمعية وكيف يتم الارتباط بالإمام عن طريق المجتمع. لكن هذا التكامل الاجتماعي في جانب الحق يعين لنا حدود معينة، فنفس الشيء في جانب الباطل يعين حدود، يحدد مبادئ. زين، في عندنا هنا بعض النقاط اللي تحتاج لتكميل في محاضرة الأمس. لي قلنا أن الأركان اللي تكون هذه الروح الجمعية وتعتمد عليها الروح الجمعية في تكاملها ثلاثة أركان. الركن الأول له عبارة عن توثيق العلاقات الاجتماعية، والسيد العلامة الطباطبائي في الميزان تكلم عن توثيق هذه العلاقة وشدتها في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة العلاقة الزوجية والأسرة، تكوين الأسرة. قلنا في هذه المرحلة تعتمد على كما يعبر عنها القرآن على المودة والرحمة. المرحلة الثانية تعتمد على توثيق العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، فيتسع الإنسان يطلع من دائرة أسرته، فتصبح أنا بدل ما أنا وأسرتي تصبح أنا ومجتمعي، أنا وأمتي. يتدرج في تكوين الجماعة الصالحة. قلنا أن هني الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان الاستخدام وحاجته إلى الناس، بحيث أن الواحد يستخدم الثاني في الإمكانيات اللي يقدر عليها في الجانب المادي، لكن في الواقع يصبح هناك تكامل، مثل ما حصل مع نبي الله موسى عليه السلام لما طلع مع زوجته وكانت حامل في وضع قريب أن تضع، وأضاع الطريق في الصحراء، وكان الأجواء كانت ممطرة وكان في الليل، فرأى نارا فقال لزوجته إن أنا بأروح أجيب هذه النار اللي إحنا نحتاجها الحين، تضعين المولود وفي الظلام، فأنا بأروح أجيب هذه قبس من النار. الله سبحانه وتعالى دعا موسى إلى لقاءه من خلال حاجة كان يحتاجها موسى، حاجة مادية. لكنه عندما ذهب إلى الطور فإنه لقى الله سبحانه وتعالى، والأحداث اللي متحضرينها إن شاء الله. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، الإنسان العادي غير المعصوم، الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يلقاه، عندما يريد أن يقرب من، فإنه يحرك من حاجات مادية، يتحرك بشكل تلقائي باتجاه الله سبحانه وتعالى. مثلا في حتى يطلع من حالة الفردية والتفكر الفردي والأنانية، جعل فيه الغريزة الجنسية، جعل فيه الحاجة العاطفية، فيتحرك باتجاه طبيعي من أجل الزواج، تكوين الأسرة. وهذه الحركة اللي هي تؤمن حاجة مادية، هي في الواقع أيضا تؤمن حاجة روحية، وهي الخروج من دائرة الأنا والفردية والأنانية والتفكر الفردي إلى التفكر الجمعي والتفكير في الآخر، والدخول في تدافع بين الزوجين بين الأولاد والآباء والأمهات، بحيث أن لولا دفع الناس بعضهم البعض لا فسد الدين. يعني قيام الدين وخروج العيوب الموجودة في هذه الجماعة داخل الأسرة يعتمد على ويش؟ يعتمد على التدافع، على هذه المشاكل، على هالابتلاءات. كل واحد كيف أنه يصبر على الثاني، يصبر يعتمد كل واحد على صبر على الثاني اللي هي صابره، ثم تدريج تنوجد المرابطة، فيلتحم هذا تلتحم هذه الجماعة، يتأثرون بعضهم البعض، يتونون فكر مشترك، سلوكيات مشتركة متشابهة متقاربة، إلى أن تتحد فتتكون المرابطة. إحنا نتصور المرابطة يعني أفقية بين الأفراد، في حين أن المرابطة يعني كل هذه العملية من بداية نشأتها، من بداية نشأة الإنسان ونزوله على الأرض إلى صعوده ورجوعه، يتحضن للإمام. فالمرابطة ملازمة للإمام، يعني تكوين هذه الجماعة تكوين طولي، يعني في حضرة الإمام هو يدبر أمور هذه الجماعة وتتسع. كل ما اتسعت روح الفرد لتشمل الجماعة سواء فكرا عملا، فإنه ماذا في الواقع يقترب أكثر، يقترب خطوات من ملازمة الإمام والمرابطة. ونفس الشيء إذا تكون المجتمع، قلنا أن المجتمع صحيح قائم على الاستخدام، يعني إحنا مضطرين، يعني ما أقدر أنا أوفر مثلا خيط ملابس حقي وأوفر الأغذية وأروح أزرع وأروح أتاجر وأروح بحيث أن أنا أوفر كل احتياجاتي المادية. فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مفطور على الاجتماع، مثل ما يقول سيد العلماء، يعني جعله مفطور على الروح الجمعية، يعني يدرك بأن أنا عندي قوة أخرى موجودة عند غيري، لكن هذه القوة أنا أقدر أستخدمها. هذا معنى الاستخدام عند سيد العلماء، يعني كل واحد يستخدم قوة ثانية لأنه يدرك بأن من حقه أنه يستخدم مثل ما هو يستخدم من الآخرين في الإمكانيات والوظائف اللي يقدر عليها، الوظائف الاجتماعية. وهي نفهم وش معنى أن أفضل الأعمال خدمة المؤمنين، لأن هذه الخدمة تجعل ماذا؟ كلها كانت خدمة خالصة، يعني خارجة عن التفكر الفردي، لأن احنا قلنا عندنا هذه الخدمة على نحوين، إما أن أخدم الآخرين عشان يخدموني بس، يعني لا أزال متقوقع على نفسي، متقوقع على نفسي كفرد، يعني قطعت نفسي من الجماعة. فهنين عينت الحدود، حدود خارج الولاية. إذا أنا خارج ملازمة الإمام، هذا ما توصل للمرابطة. النظرة التي توصل للمرابطة هي أننا صحيح أننا أستخدم الآخرين لتكميل احتياجاتي الخاصة، ولكن بالنظر إلى الروح الجمعية، يعني بالنظر إلى أن كل من اللي قاعد يخدم، إحنا قاعدين نخدم بعضنا البعض على الأقل، يعني بالنظر إلى الجماعة، إلى مصلحة المجتمع، ممكن أتجاوز عن مصالحي الشخصية، تدريج تقديم مصلحة المجتمع، ثم في مراحل أوسع بالنظر إلى الإمام، يعني من أجل الإمام أنا أقعد أخدم الناس في الأشياء المادية البسيطة. فتتحول هذه الخدمات المادية إلى لقاء روحي مع الإمام، يعني مش لقاء روحي، يعني قرب حقيقي من الإمام، بحيث أنه يتقدم الإنسان في المرابطة ملازمة الإمام ويبتعد عن ملازمة الباطل. وقلنا أن احنا سواء على مستوى العمل أو على مستوى الفكر أو حتى على مستوى المشاعر والعواطف نميل إلى الكفار، نميل إلى بعض آثار الكفار حتى في الأشياء المادية. أي نوع من الميل إلى الكفار هذا يعتبر اتباع، نحو من أنحاء الاتباع إلى الباطل، ولذلك نحتاج إلى تطهير، نحتاج إلى انفكاك. فالملازمة للإمام تصير رفعة واحدة، وإنما يعني تكامل الروح الجمعية مثل ما يقول سيد العلماء يصبح بشكل تدريجي، بالتدريج المجتمع يبدأ يتمحص ويخلص من آثار الباطل. قلنا له الركن الأول اللي هو عبارة عن توثيق العلاقات الاجتماعية، قلنا اللي هي بعد الأسرة والزواج والأسرة، بعدها العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع. والطبقة الثالثة اللي أشار لها السيد العلامة، يعني هو ما أشار لها كل الطبقات، قال هذا أهم الطبقات. الطبقة الثالثة اللي هي الحكومة والرئاسة والإدارة والقيادة، يعني تكوين علاقة بين الفرد وروح الجمعية الاجتماعية والجماعة الصالحة. إذا احنا كوننا جماعة صالحة، حتى أنه يكون فيه شيء طبيعي بيصير فيه مشاكل، بيصير فيه ابتلاءات، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قائد يعالج هذه الابتلاءات. إلا هذا القائد نحن نختاره عادة، زين، غير القيادة المعصومة طبعا اللي اختارها الله سبحانه وتعالى، لكن اختاره على أسس، وهو أولا قربة الأقوى والأعلم، يعني الأقوى على تطبيق الشريعة والقانون والأعلم بكيفية التطبيق. الركن نعم هذه يعني في تكامل الروح الجمعية الإرادة، أن يكون الإنسان عنده إرادة وعنده إصرار على أنه ينتقل ويوسع الروح الجمعية عنده بحيث أنه يقترب من الإمام. لأن قلنا لا أي واحد يمر يعني يمر على باله أو أنه مجرد ما يبدأ يقرر أنه يلازم الإمام شيء طبيعي بتيجي ابتلاءات كثيرة، زين، فلا بد أن يكون عنده إرادة وإصرار على أنه يستمر في هذا الطريق وأنه يثبت في هذا الطريق. والعنصر الأخير وهو العلم، بالله هذا العنصر هو أول العناصر وأهم العناصر، يعني أولا معرفة الإمام، دائما تغذية الجانب العلمي، معرفة أهل الباطل، مثل ما يقول العلماء أنه لا يمكن اتباع الحق إلا أول شيء أنت لازم تميز الحق من الباطل عشان تقدر تتبع الحق، من أبسط الأشياء إلى أكثرها تعقيد. فبالتالي الإنسان دائما يحتاج إلى أن يغذي. الشيخ مصباح اليزدي في الأخلاق في القرآن يقول له المعرفة صحيح أنها مقدمة وليست هي الأخلاق، ليست بذاتها فضيلة، ولكنها مقدمة ضرورية للوصول إلى الفضائل، ومقدمة ضرورية للوصول للمعارف الأصيلة. حتى الإنسان ينفك من المعارف الباطلة يحتاج أول شيء أنه يعرف يقدر يميز بين الحق والباطل، لأن الشبهات أصلا لوش سميت شبهة؟ مثل ما يقول الإمام علي عليه السلام يقول الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق. فإن لا بد أن يكون عند الإنسان معرفة عميقة بتمييز بين الحق والباطل. وأتكلم لأنه الفرق بين المعرفة والعلم، العلم حصولي يعني ما يكسب تجربة، معلومات موجودة، لكن المعرفة لا، معرفة ناشئة من خبرة وتجربة، معرفة ناشئة من قرب وممارسة. من معرفة الإمام إلى معرفة العقائد الحقة والفرق بينها وبين العقائد الباطلة، إلى معرفة الأخلاق الفاضلة والتمييز بينها وبين الأخلاق الرذيلة والباطلة، وإلى الأعمال والسلوكيات. سيد العلامة بعدين في هذا المورد في باب الإرادة والمعرفة يطرح بعض الشبهات، يقول أنتم الحين قاعدين تقولون يعني المتأثرين بالغرب، زين، يطرحون شبهة على أهل الحق، يقولون أنتم تقولون بأن الروح الجمعية وتكامل الروح الجمعية وتمكين الناس والجماعة الصالحة في الأرض يعتمد على هالعناصر الثلاثة: إرادة، علم، وتوثيق علاقات اجتماعية وتشديدها. زين، يطرح تقريبا شبهتين أو ثلاث شبهات، ولخص هالشبهات. الشبهة الأولى يقول لنا أصلا الغرب وضعوا قوانينهم على أساس إرادة الأمة، يعني اهتموا بالإرادات، ولذلك نشوف أن الدول الغربية مستمر في التطور، تطور باستمرار، لكن المجتمعات الإسلامية وحتى المجتمعات الإسلامية حتى من لديه شريعة إلهية، يعني شريعة موسى، اليهود، شريعة عيسى، النصارى، نشوف أن بالرغم أن تقولون أن الشريعة تعتمد على إرادة الأمة، إلا أنه هذه الشرائع كثير منها اضمحلت أو في طريقة للاضمحلال، يعني ما عندها ذيك القوة ولا عندها ذاك التطور. يعني السيد العلامة أول شيء يقول لنا في عندنا مفاهيم مقلوبة، موازين مقلوبة، ما هو ميزان التطور والحضارة، وأيضا ما هو الدليل على استمرار حضارة من الحضارات. لما نرجع إلى القرآن نشوف أن القرآن يقول لأنه قال سبحانه الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين، يعني هناك سنن كانت سابقة، سنن باطلة، وخلت يعني انتهت. القرآن يقول السنن الباطلة هي اللي تنتهي. في آية أخرى خلق السماوات تقريبا في المعنى خلق السماوات والأرض بالحق، يعني الحق هو أصلا قائم على الحق، يعني ما يقبل السماوات والأرض يعني العوالم ما تقبل وجود الباطل، الباطل حتما إلى زوال. فهذه الدليل القرآني، لكن تفسر هذه الظاهرة الاجتماعية أن المجتمعات الغربية مستمرة وباقية من نشأتنا الآن هي باقية، والمجتمعات الإسلامية أو غيرها من الشرائع هي ضعيفة ما عندها ذيك الحضارة. سيد العلامة الطباطبائي بعد أن يذكر آيات تدل على أن الحق باقي ولم يزول عن الأرض، يذكر لنا نقطة مهمة ذكرناها سابقا احنا فصلنا فيها. سيد العلامة يذكرها باختصار يقول سنن الأنبياء قامت كلها بنفس واحدة، يعني النفس الجمعية، يعني نقول من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم على الأرض، آدم الأول نبي، واستمرت سنة النبوة وسنة الارتباط بالغيب وتحكيم الشريعة إلى يومنا هذا، لم تصل الأرض من حجة لله سبحانه وتعالى. إذن كلها كل تاريخ البشرية لم ينقطع طوال تاريخه عن سنن وقوانين الأنبياء، سنن وقوانين الأنبياء يعني عن الشريعة، بل تكاملت هذه الشريعة، شريعة نبي الله موسى، شريعة نبي الله عيسى كانت شرائع محدودة، ولكن الشريعة الإسلامية تكاملت بحيث شملت مظاهر الحياة. فإذا أنتم تقولون الشريعة كل شريعة انفصلت، لأنكم تنظرون إلى كل شريعة منفصلة عن الأخرى، في حين أنه في الواقع والحق قائم على أن هذه الشرائع كلها قائمة بنفس واحدة، وكل الأنبياء كانوا يدعون إلى حقائق واحدة. نعم كل بين فترة تتكامل أكثر هذه النبوات في دعوتها إلى أن وصلت للنبوة نبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فكانت الشريعة التامة والكاملة. فهني لابد أن نحن في هذه الشبهة اللي تقول الحضارة موجودة عند الغرب والمجتمع الإسلامي منهار، نقول لا، المجتمع الإسلامي أصلا مجتمع الإسلامي تاريخ البشرية كله قائم على ما يقوم عليه المجتمع الإسلامي من أسس ومن شرائع، وهذه الشريعة لم تنقطع يوم من الأيام. فالحق لا يمكن أن كما تعبر الآيات القرآنية خلق السماوات والأرض بالحق، إذن الخلق قائم على الحق ولا يمكن أن ينقطع أو يزول من هذا العالم. هذه نقطة. النقطة الثانية عندما نرجع إلى الإسلام نجد أن شعار الإسلام، شعار الأساسي في الإسلام هو اتباع الحق في النظر والعمل. في النظر يعني في العقيدة، فأنا أروح أبحث عن المعتقدات الحقة، العقيدة مو يعني التوحيد والنبوة والمعاد، لا، معتقداتنا مبادئنا في كل شيء في علاقاتنا بالآخرين، مش المبدأ اللي أنا أعتمد عليه، أعتمد على الاستهزاء بالآخرين حتى أكسبهم، تحايل عليهم حتى أكسب منهم بعض وش المبادئ اللي أعتمد عليها، هذه المعتقدات. اتباع الحق في النظر والعمل فيها الشعار اتباع الحق في النظر والعمل، حتى الغربيين يقولون به، يقولون احنا نتبع الحق. ما هو الحق؟ يسأل ما هو الحق؟ يقولون الحق رأي الأكثرية. أما في الإسلام لا، الحق هو التعقل وتحكيم الشرع. ما وش يعني التعقل؟ يعني نطلع عن دائرة النفسانيات، نطلع عن دائرة الطبيعة والطباع، يعني اللي طبعنا عليه وتعودنا عليه، عاداتنا اللي تربينا عليها، نعم لها أثر، ولكن عندما نريد أن نتبع الحق ما تفور العادات. مشكلة المجتمعات السابقة مثل القبائل وغيرها في الغدير، لماذا كلهم اتبعوا الحق؟ لأنهم يعني كانوا يعتقدون فيه؟ لا، لأن عندهم عادة أن إذا رئيس القبيلة قبل بشيء إحنا كلنا نقبل. إذن اتباع الحق مو بالعادات، مو بالطباع، اتباع الحق بالتعقل، نحن نفكر، نتفحص، نبحث عن الحق ونتبعه ونعمل به. في المجتمعات الغربية تشبه المجتمعات السابقة، يعني وإيش؟ يعني يقولون إحنا الحق يعين الأكثرية، الأكثرية عادة يتبعون الحق. والقرآن الكريم يبين أن أكثر الناس صحيح لهم الله سبحانه وتعالى دفعهم إلى تكوين علاقات اجتماعية بحيث أنها تكبر الروح الجمعية عندهم، لكن هذه الروح الجمعية عادة تكون تبتلى باتباع المشاعر والأحاسيس والعواطف والطباع والرغبات والشهوات. فعادة الأكثرية يميلون وكل واحد يعاضد الثاني وكل واحد يشجع الثاني على الباطل، ويصبح اتباع العقل خصوصا العقل المنور، حتى العقل العقل العادي مثل ما في زمن أرسطو في زمن يعني والناس تتبع الباطل يروح يكلمهم بالعقل الفطري وبعد العقل المنور بالدين، يصبحون ما يتبعون العقل إلا إذا كان يوافق صالحهم، مثل ما يقول الإمام الحسن عليه السلام الدين الناس تلعب فيه العقل على ألسنتهم، متى ما كان يناسب مصالحهم اتبعوه، متى ما كان يخالف مصالحهم تركوه. فيحصرون العقل، يقيدون العقل بالنفسانيات والرغبات والطباع. أما إذا كان يخالف الأخلاق الفاضلة، يخالف المعارف الفكرية الأصيلة، فإنهم يستغنون عن هذا العقل. فهذا إحنا نفهمه بس ما نقدر عليه، هذا يبغى المعصوم يقوم فيه. الجهاد، مقارعة الظلم، الشهادة، الإيثار، حفظ كرامة الأمة، كل هذه الأمور صارت في كثير من المجتمعات أشياء مثالية، مثال يعني شيء إحنا نحبه ندري فاهمين إنه زين وممتاز، لكن إحنا ما نقدر عليه. إحنا الحين خلنا قيدنا عقولنا بالأمور المادية والأمور بحيث أن إحنا ما صرنا ما عندنا استعداد، حتى لو فهمنا الحق ما عندنا استعداد أن إحنا نتبع الحق لا نظريا بحيث نبني أفكارنا ومبادئنا عليه ونأسس إلى كيف ننطلق في العمل، ولا فضل عن له الحركة العملية. لذلك نخسر كثير، نخسر أصلا في البداية كثير من الفضائل. ثانيا الفكر الإسلامي الأصيل، فكر الإسلام الأصل قائم على الإمامة، على نصرة الإمام، تلبية دعوة الإمام في كل الموارد وفي كل الساحات. إحنا حصرنا الإسلام بدائرة العبادات، الصلاة والصيام، أما في الجانب الاجتماعي وجانب قيادة الأمة على كل المستويات، حتى على الإدارات الصغيرة في حسينية وفي مؤسسة، المعايير اللي عندنا في كثير من الأحيان تكون معايير مغلوطة، معايير غير إسلامية، معايير ما تساعد في نصرة الإمام. هذا تكلمنا عنه الأمس فنكتفي بهذا، ذكرنا من الموارد. إذن المجتمعات الغربية شعارها اتباع الأكثرية، وهذا لا تقصر بإرادة الأمة، إن احنا نحكم إرادة الأمة يعني إن احنا نتبع الأكثرية. طبعا يعني في كلام أصلا، هل يمكن على الواقع أنهم يتبعون الأكثرية أو لا يتبعون الطبقة الراقية؟ هذا مسألة ثانية، الحين ما بنناقش في الواقع الخارجي وش قاعد يصير، ولكن حتى نفس هذا المبدأ الشعار اللي رافعينه سواء طبقه أو ما طبقه وهو اتباع الأكثرية، إلا الأكثرية عادة تميل إلى الطبع وتميل إلى العاطفة والتفكر العاطفي والإحساسي، بحيث أن هذا النوع من التفكر يقيد العقل، ومتى ما خالف ما خالفت النتائج العقلية، نتائج التفكير العقلي، الرغبات، فإنهم يتركون هذه النتائج وتسيطر عليهم العاطفة. وبالعاطفة سيد العلامة يقول، وبالعاطفة تنقلب الموازين. إذا كانت حركتنا حركة عاطفية تنقلب الموازين. الحين مثلا اللي وقفوا ضد الإمام الحسين عليه السلام كان حق، ولكنهم كانوا حبا للمال وحبا للسلطة وحبا قلبت عندهم الموازين، صاروا يقولون للإمام الحسين يقولون أنت خارج على الأمير، من هو الأمير الحين؟ خارج عن مخالف إلى ولي أمر المسلمين، من هو ولي أمر المسلمين؟ حتى سلطان جائر أسميه ولي أمر المسلمين، خادم فلان وعلاف. إذن هذا الفكر إذا ابتنع على العاطفة، العاطفة هنا العاطفة السلبية، يعني على حب الدنيا، على حب الشهوات، على حب المال، على حب الجاه والسلطة، على الرغبة في الراحة، وتصور أن احنا نقدر نوصل إلى الراحة النفسية والاطمئنان في الدنيا لما نمشي وراء عواطفنا ومشاعرنا. هذا النوع من التفكر يحدث تيار اجتماعي فتنجذب هذه الروح الجمعية وتتحرك باتجاه ماذا؟ باتجاه الباطل، وتندفع باتجاه الباطل. فيصبح الفجور مثل ما يقول سيدنا، الفجور يصبح تقوى. يعني عندنا الحين اللي يقولون بالمثلية مساكين، في بعض الأخوات في بعض يعني شو اسمه مسلمات بعضهم يقولون يعني يجربون الدنيا، خلاهم يسوون شو اسمه تحرمونهم من شيء هم خاطرهم فيه نفسهم فيه. اتقوا الله، خاف الله فيهم. تصبح الفواحش من مصادق التقوى لما نحكم التفكر العاطفي. ناس تغلط، مثلا شاهد مسلسلات زي ايش الحين، هذه المسلسلات فيها علاقات محرمه، فيها حمل غير شرعي، ما ادري ويش، بنات توهم صغار، خلهم يستانسون شوي، يشوفون الدنيا، خلهم يتعرفون على اللي موجود في العالم من بلاوى ومن مصايب من خلال هالمسلسلات، ياخذون خبره. انقلاب الموازين، احنا لما نحكم العاطفه ونتسامح ونتساهل في الشهوات وفي انتشار الشهوات، خلي الموازين تنقلب. طفله ما هي محجبه، خاف الله فيها تحجبينها شو اسمه، لو حجبتها وما تحجبينها في شو اسمه من 9 سنين بعدها صغيره، من اللي بيطالع فيها؟ وهكذا تغليب الجانب العاطفي والتفكر العاطفي والتفكر الإحساسي يحول ويقلب الموازين ويدفع بالمجتمع باتجاه الباطل، يخرج المجتمع من الولاية. حتى لو كانوا رافعين نحن نقيم عاشوراء ونقيم مجالس الإمام الحسين عليه السلام وإلى آخره، لأن هذه المجالس قشرية تصبح ما لها قيمة. الشيخ جواد عاملي في بحث ظهر، ما أدري ظهر بحث لهذه السنة، قاعد يقول لنا عاشوراء يجب أن لا نحصرها بس في البكاء والتوجع على ما حدث على الإمام الحسين. هذا البكاء 10% لازم نعطيه، يعني المفترض أن 90% للوعي. لو إيش طلع الإمام الحسين، قيام الإمام الحسين عليه السلام، هذا اللي المفروض نبكي عليه. إحنا كم قيمة ضيعناها، قيمة الإيثار، قيمة الشهادة، قيمة العطاء، قيمة الدفاع عن الحق، نصرة المظلوم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قيام الإمام الحسين إحنا مضيعينها. هذا اللي المفروض نبكي عليه، هذا اللي المفروض نتناقش فيه، هذا المفروض نفهمه ويحرك مشاعرنا. مو إلا الإمام الحسين انقتل، كل الأنبياء انقتلوا وضعوا بالمناشير، وأحداث تاريخ البشرية مليء بقتل والشهادة، لكن الأهداف التي من أجلها خرج الإمام الحسين إحنا حين ملتزمين فيها، حتى نقول إحنا حسينيين. يقول 90% من جهودنا في 10 محرم لازم نحطها على تأسيس أمة، تأسيس جماعة، تأسيس مجتمع، أسرة لا نقدر عليه، قائم أسرة حسينية واقعا، مجتمع جماعة حسينية واقعا، ترجع القيم والأهداف، تحط الأهداف نصب عينها التي قام من أجلها الإمام سلام الله عليه. ما ضيع أهداف الإمام، ضيعنا أهداف الإمام، ضيعنا نهضة الإمام، حتى لو أقمنا المجالس، حتى لو بكينا على الإمام. إذن شعار المجتمع الإسلامي هو اتباع الحق في النظر والعمل، يعني التعقل وتحكيم الشريعة. أصلا ما هي حقيقة الشريعة؟ سيد العلماء يعرف تعريف ممتاز للشريعة، يحتاج للتوقف طول، وقفة طويلة، لكن ما في وقت احنا نوقف، انت ان شاء الله انتم اهل علم. يقول الشريعة هي ما تمنع ما يفسد العقل. لاحظوا كيف العلاقة بين الشريعة والعقل، مو أنه الشريعة في عرض العقل، وإنما العقل يتنور بالشريعة. هذا مورد أشار للسيد الإمام، لكن إن شاء الله روايات كثيرة فيه. فأصلا للعقل ما يصبح عقل إلا بنور الشريعة، والشريعة تهذب العقل. يعني الحرام والمكروه، لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الحرام مكروه؟ لأنها تفسد العقل. ولماذا أوجب وجعل مستحبات واجبات؟ لأنها تقوي العقل. فالشريعة والعقل عملتين لحقيقة، وجهتين لحقيقة واحدة، مظهرين لوجهين لعملة واحدة. العقل والشريعة، العقل الوجه الخلقي للشريعة، والشريعة الوجه الحقي والرباني. وهذه الشريعة أيضا ليست خاصة بالعقل الإنساني الفردي، وإنما عندنا شريعة تخاطب الفرد، شريعة تخاطب المجتمع والعلاقات الاجتماعية تهذبها، شريعة تخاطب الحاكم وتعطيه سياسات وحدود ولابد أن يجريها ويلتزم بها. يعني يبغى يقول أن الشريعة أيضا جاءت لتكامل الروح الجمعية، وكلما اشتدت الروح الإنسانية وكلما أرادت الروح الإنسانية أن تشتد لتصبح روح جمعية اجتماعية وروح جمعية ترتبط بالإمام وبالحاكم والقيادات الحقة، كلما اشتدت كلما أصبحت الشريعة أوسع. يعني التشريعات صارت أكثر، الواجبات صارت أكثر، المستحبات عند الأبرار يعني اللي في درجة عالية من القرب من الله سبحانه وتعالى والقرب من المعصوم تصبح قريبة من الواجبات، وتصبح عندهم كثير من التشريعات، يعني تشريعات تفصيلية، يبحثون أصلا عن التشريعات بالتفصيل، على خلاف من يتصور أننا لا إحنا كل ما اقتربنا من الله كل ما قلت واجباتنا، كل ما قلت، لا بالعكس، كل ما كان الإنسان أقرب من الله سبحانه وتعالى كل ما زاد خطاب الله سبحانه وتعالى له. والتشريع يقوي عقله، يقوي عقله، يعني عندما يأمره بشيء أو يجد شيء مستحب يفعله، لماذا؟ لأنه يدرك أن كلما اشتد عقله كلما اشتد قربا من الله سبحانه وتعالى، العقل الفردي ثم الجمعي ثم العقل الإلهي مرتبط بالإمام عليه السلام. إذن أولا تحرير العقل من الشيطان، مثل ما يقول الشيخ بهجة، إذا بغيت تحرر عقلك من الشيطان اعمل الواجبات وترك المحرمات، هذا بداية الطريق. وعندما يتحرر العقل يتحرك نحو الروح الجمعية والتكامل الجمعي، فإنه تكسر التشريعات. لذلك في العلاقات الاجتماعية احنا نترك نحن نبحث عن الغيبة، عن النميمة، عن البهتان، عن خدمة المؤمنين، عن أحكامها، خدمة تطوعية، عن العمل حتى كان في مقابل أجر. الأجر أصلا الأجور اللي نعطيها للمؤمنين كيف لازم تكون. واحدة من الأخوات كانت تقول في الحوزة، نختم بهذا، ولا واش النسوان يدرسون البيع، لا بيتاجرون لا بيفتحون شركات، مع الحين ما شاء الله ليس عندهم البيع جاف، في حين أن حقيقة باب البيع، وإن كان يعني إحنا لما ندخل البيع نشوف مثل الصلاة في الأحكام، أحكام واسعة جدا وفروع كثيرة فيه. احنا لما نقرأ باب البيع الى ان احنا كيف نبيع ونشتري، نتاجر ونتعامل في الاموال اللي الانسان يحبها، نبيع ونشتري فيها، لكن مع بيع انفسنا لله سبحانه وتعالى، مع الروح الجمعية وملازمة الإمام. وغير يختلف قراءة هذه الأحكام الشرعية المفصلة، شوفون أصلا لا بالعكس تنقلب الصورة، أصلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، أو مش لازم يتخلص من حبه إلى المال، يتخلص من حبه إلى المال مثل ما يدخل في صراع مع المال، يدخل في تجارة، يدخل في أخذ عطاء. وهناك يشوف الأحكام الشرعية وتفصيلاتها، شوف وين يقدم، يبيع نفسه لله أو للشيطان ويخادع الناس. خلاص أخذنا، وكلما اشتد قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى من المعصوم، كلما اتسعت الشريعة عنده، وطبعا كلما اتسع عقله واتسعت روحه وتكامله في سيرة في الروح الجمعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوعي بالشريعة والوعي بمعرفة الإمام سلام الله عليه، معرفة حدود الارتباط بالإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نبتعد خطوات عن أهل الباطل في هذا الموسم العاشورائي. ونسألكم الدعاء أخوات، وصلى الله على محمد وعلى محمد.